أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قطع إحدى الشفتين، أن الشفتين هل هما متساويان في الدية، بحيث ما يترتب على قطع الشفة السفلى هو نفس ما يترتب على قطع الشفة العليا، أو لا أنهما يختلفان. كلام في ذلك، قلنا أن الأقوال في المسألة أربعة، ذكرنا هذه الأقوال في الدرس السابق، وذكرنا ما استدل به لكل قول، وذكرنا الملاحظة على ما استدل به للقول الأول وما استدل به للقول الثاني. وأما ما استدل به للقول الثالث اللي هو أنه في الشفة العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثان، ما استدل به لهذا القول هو عبارة عن معتبر الظريف، رواية الظريف في الكتاب، كتاب المعروف، موجود به هذا القول، القول الثالث موجود في هذا في هذه الرواية صريحة، هذه الرواية موجودة في هذا في رواية الظريف، في رواية الظريف نقراها من التهذيب، وقلنا بأنها موجودة في التهذيب وموجودة في الكافي وموجودة في الفقيه، وسند التهذيب تام وسند الكافي أيضا تام. في هذه الرواية قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية 500 دينار، فديتها نصف الدية 500 دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، إلى أن يقول وإذا ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثاء الدية كملا 666 دينارا وثلث دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، لا آخر العبارة. فهذا قول موجود هنا، أنه في الشفة السفلى إذا استؤصلت يقول نصف الدية، وفي الشفة العليا نصف الدية، وفي الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثاء الدية، فيستدل له بهذه الرواية. هذا الذي استدل به للقول الثالث تام، لا يمكن المناقشة فيه لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة، الدلالة تامة بل الرواية صريحة في ذلك تقريبا، والسند أيضا تام على ما تقدم. وأما ما استدل به القول الرابع، ذكرنا أدلة القول الرابع، قد يستشكل فيما استدل به القول الرابع بأن يقال أما صحيح الزرارة فيقال بأنها ليست صريحة ولا ظاهرة في الشمول لمحل الكلام. صحيح الزرارة اللي كان شو تقول، كان تقول بأنه اللي هي الحديث السادس في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، حديث السادس هذا اللي بيها وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية. استدلال بالرواية كان على أساس أنه في إحداهما رجع للثنين، رجع للشفتين وللعينين، فيثبت أنه في إحدى الشفتين نصف الدية، فيدل على القول الرابع من في إحدى الشفتين من دون فرق بين العليا والسفلى فيها ماذا؟ نصف الدية، وهو القول الرابع. الإشكال في هذا قلنا قد يستشكل فيما استدل به القول الرابع بأنه الرواية ليست صريحة في هذا، ولا ظاهرة لاحتمال أن تكون في إحداهما رجع العينين، هذا تحديد إحدى العينين فيها نصف الدية، ما ذكر الشفتين، فهي مختصة بماذا؟ بالعينين، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الشفتين. هذه مناقشة فيها صحيح الزرارة. موثق السماع الذي استدل بها أيضا لهذا القول يجي بها احتمال ما ذكر الشيخ الطوسي، موثق السماع اللي بها اللي هي الحديث العاشر في الباب الأول، يقول والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. المناقشة فيها أنه بها احتمال، الاحتمال الذي يرد فيها الاحتمال الذي يذكر الشيخ الطوسي في التهذيب، من أن المراد هو سواء في وجوب الدية، مو سواء في ماذا؟ في مقدار الدية. يعني كما تجب الدية في قطع الشفة السفلى، تجب الدية في قطع الشفة العليا. أما ماذا يجب في قطع العليا، ماذا يجب في قطع السفلى، هذا ما مذكور في الرواية، فلا تكون دليلا على القول الرابع. فهذه الرواية أيضا بها هذا الاحتمال، وإذا جاء هذا الاحتمال حينئذ لا يمكن الاستدلال بها. مضافا مناقشة أخرى في دليل القول الرابع، مضافا إلى أن هذه الروايات إذا تمت دلالتها على القول الرابع فهي معارضة بماذا؟ بمعتبر الظريف الذي استدل بها على القول الثالث. هاي الروايات تقول نص بنص، معتبر الظريف تقول لا، العليا نص، السفلى ماذا؟ ثلثا الدية، فيقع التعارض بينهما. والترجيح لمعتبر الظريف لا لهذه الروايات. لماذا؟ لأنها معتبر الظريف مخالفة للعامة، لأن العامة ذهبوا إلى القول الرابع، فتكون معتبر الظريف مخالفة للعامة، بينما هذه الروايات التي استدل بها على القول الرابع تكون موافقة للعامة، فترجح معتبر الظريف بمخالفة العامة ترجح على هذه الروايات. هذه مناقشة أخرى فيما استدل به للقول الرابع. هاي المناقشة في لما استدل به القول الرابع بالنسبة إلى صحيح الزرارة، ظهر أن الأمر كما قالوا، يبدو هكذا والله العالم، أن الصحيحة مجملة بالنسبة إلى الشفتين، يعني هاي وفي إحداهما نصف الدية، هل يرجع إلى خصوص العينين أو يرجع إلى كل من العينين والشفتين اللي هي مذكورة قبل؟ ظهر أكو إجمال في رجوعها إلى ماذا؟ إلى الشفتين. والسر في هذا أن المذكور، يعني هاي العبارة تنسجم مع شمول قوله وفي إحداهما نصف الدية، مع شمولها للشفتين، وينسجم مع عدم شمولها للشفتين. يعني يمكن أن يقول هذا الكلام ومقصوده في خصوص العينين، ويمكن أن يقال هذا الكلام ومقصوده رجوع إلى كل منهما. فما نقدر يعني نستظهر ماذا؟ شمولها لكل منهما حتى نستدل بها على القول الرابع، خصوصا وأنه في صحيحة الحلبي المتقدمة اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، ذكر فيها هكذا، لاحظوا، قال وفي العينين الدية، هذا الحديث الرابع، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية، يعني ذكر العينين وفيهما معنى الدية، وقال في إحداهما نصف الدية، ثم قال وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية. يعني ما اكتفى في بيان أنه في إحدى العينين نصف الدية وفي إحدى الأذنين نصف الدية بأن يقول مرة واحدة في ذيل الرواية وفي إحداهما نصف الدية، بأن يقول وفي العينين الدية وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية، ما قال هيك، وإنما قال ماذا؟ في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية، فكرر جملة وفي إحداهما نصف الدية في كل منهما. هذا قد يكون مؤشر إلى أنه في روايتنا وفي إحداهما نصف الدية، ترجع إلى الأخير، ترجع إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص، ترجع إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص العينين، ولا ترجع إلى الشفتين. فمن هنا يظهر أنه أكو إجمال بالرواية، يعني من يقدر نستظهر، أولا الرواية قطعا مو صريحة في رجوعها إلى الشفتين، قطعا مو صريحة. هل هي ظاهرة في ذلك؟ لا، صحيح أنها ليس لها ذاك الظهور، ومن هنا المناقشة في صحيح الزرارة في محلها. وأما المناقشة في موثق السماعة، مناقشة في موثق السماعة الظاهر أنه ليست واردة، يعني الاحتمال اللي أودى الشيخ الطوسي من أن المراد هما سواء شفى العليا والسفلى سواء في الدية، أنه احتمال أن يكون المراد سواء في وجوب الدية، هذا احتمال يعني بعيد، بعيد جدا بعيد، باعتبار أنه لها ظهور فيه التسوية في المقدار، باعتبار أنه أشوف عدم التسوية في الوجوب هذا أصلا غير محتمل، حتى يحتاج إلى تنبيه الإمام يجي ينبه عليه، عدم التسوية في الوجوب. شنو يعني عدم التسوية في الوجوب؟ يعني وحدة تجب فيها الدية وحدة لا تجب فيها الدية، ما محتمل هذا. بالنتيجة جارحة قطعها، اعتدى عليه إنسان فقطع هذه الجارحة منه، النتيجة لابد أن يكون فيها شيء. فاحتمال عدم التسوية في الوجوب موارد، حتى يجي الإمام ينبه بعلنا أنهما سواء في وجوب الدية، يعني كما تجب في إحداهما تجب في الأخرى أيضا، يعني هذا واي بعيد، بخلاف ماذا؟ بخلاف عدم التسوية في المقدار، هذا وارد، عدم التسوية في المقدار هذا احتمال وارد. فينبه الإمام عليه السلام على أنه لا، هناك تسوية في ماذا؟ في مقدار الدية، فكما تجب نصف الدية في الشفة السفلى تجب نصف الدية في الشفة العليا، فالتنبيه على ذلك يكون وارد. هذا يعني يؤيد ماذا؟ أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في أنها ناظرة إلى التسوية بلحاظ المقدار، للتسوية في أصل الوجوب. فإذن الموثقة دلالة الظاهر أنها تامة على القول الرابع، لكن يبقى مسألة التعارض بين الموثقة وبين معتبر الظريف الدالة على القول الثالث، حيث يقع بينهما التعارض كما قلنا. صاحب الإشكال كان يقول بأن الترجيح للمعتبرة، معتبر الظريف، لأنها مخالفة علما للعامة، والموثقة موافقة للعامة، لأن العامة كما يقول ذهبوا إلى التساوي بين الشفتين العليا والسفلى، وأنه في كل واحدة منهما نصف الدية، وهو القول الرابع، فيكون القول الرابع موافق للعامة، بينما الرواية الدالة على القول الثالث مخالفة للعامة، فتقدم معتبر الظريف على موثقة سماعة. هذا الكلام من زاوية أخرى سيد الخويتش أجاب عنه، قال ما يخالف، معتبر الظريف مخالفة للعامة، موثقة السماعة موافقة لمن؟ للعامة، لكن موثق السماعة وإن كانت موافقة للعامة لكنها موافقة للسنة، للسنة ومعتبر الظريف وإن كانت مخالفة للعامة لكنها مخالفة للسنة، فيكون في إحدى الروايتين مرجح، وهو شنو؟ وهو مخالفة العامة، وهي منه معتبر الظريف. وفي الرواية الأخرى وهي موثق السماء أكون مرجح آخر، وهو موافقة شنو؟ الكتاب والسنة. حينئذ يقع التعارض بين هذين المرجحين، هاي بيها المرجح الترجيح بالعامة مخالفة العامة، هاي بيها موافقة شنو؟ الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. شلون موثق السماعة موافقة للكتاب والسنة؟ شلون موافقة؟ يقول بل هاي موافقة العمومات المتقدمة الدالة على ماذا؟ على أنه ما كان فيه اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما شنو؟ نصف الدية. هاي في إحداهما نصف الدية، هاي العمومات موجودة في صحيحة هشام بن سالم على ما تقدم وصحيحة عبد الله بن سنان. يقول موثق السماعة في محل الكلام عندما تقول وفي إحداهما، عندما تقول أن الشفة العليا والشفة السفلى سواء في الدية يعني في مقدار الدية كما استظهرنا، تكون موافقة لمن؟ موافقة لهذه العمومات، فتكون موافقة للسنة. فإذا ثبت أنها موافقة للسنة حينئذ ترجح على معتبر الظريف، وإن كانت معتبر الظريف مخالفة العامة لما ثبت في بحث التعارض من ماذا؟ من وجود طولية بين هذين المرجحين، بمعنى أن موافقة الكتاب والسنة تتقدم على ماذا؟ على الترجيح بمخالفة العامة، فحينئذ يكون الترجيح لموثق السماعة لا لمعتبر الظريف. وبهذا يثبت القول الرابع، هذا اللي ذكر السيد الخوئي في مقام الجواب عن التعارض بين معتبر الظريف وموثقة السماعة. اللي يمكن أن يقال في المقام بأن هذا الذي ذكره قدس سره تماميته تتوقف على التسليم بأمرين، على أن نلتزم بأمرين. الأمر الأول تعميم السنة التي دلت المقبولة على الترجيح بموافقتها، مقبولة مقبولة حرب بن حنظلة، هي وارد بها كلمة السنة الكتاب والسنة. تعميم السنة التي دلت المقبولة على الترجيح بموافقتها إلى سنة الأئمة عليهم السلام، قل أن المقصود بموافقة ما وافق الكتاب والسنة يعني مو سنة النبوية، وإنما نعممها المن إلى سنة الأئمة، ومن خصها بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا إذا خصصناها بسنة النبي وما قلنا بالتعميم فلا يتم ما ذكر، لأن العمومات المذكورة مروية عن الأئمة عليهم السلام، هي صحيحة هشام بن سالم وصحيحة عبد الله بن سنان مروية عن الأئمة، سنة للأئمة ليست سنة لمن؟ للنبي. فلا بد من أن نلتزم بتعميم السنة الواردة في المقبولة لسنة الأئمة عليهم السلام، وعدم تخصيصها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتم هذا الاستدلال. الأمر الثاني، لابد أن نلتزم بأن هذه العمومات تمثل سنة قطعية، هذه العمومات تمثل سنة قطعية، لأن الصحيح اختصاص السنة التي تكون موافقتها من المرجحات اختصاصها بالسنة القطعية. نظير الكتاب، كتاب قطعي السند، السنة اللي عطفت على الكتاب في المقبولة أيضا يراد منها السنة القطعية السند دون السنة الظنية، لأن السنة الظنية هي كأحد الدليلين المتعارضين ولا تزيد عليه بشيء، أحد الدليلين المتعارضين. فشنو الفرق بينها وبين ماذا؟ وبين دليل الموافق لها. وبعبارة أخرى أن السنة الظنية تدخل طرفا في المعارضة، لا أنها تكون مرجحة لما يوافقها من الخبرين المتعارضين على ما يعارضها، لأنها ليست صالحة للفصل بين المتعارضين حتى تكون موجبة للترجيح. السنة القضائية لا، صالحة لأن تفصل بين هذين المتعارضين وترجح هذا على ماذا؟ على ذاك. فلابد أن نفترض بأن العمومات اللي قلنا هي سنة، لابد من افتراض أنها سنة قطعية حتى نقول بأنه نرجح الموثقة لأنها موافقة للسنة القطعية. هذان أمران لابد من التزام بهما حتى يتم كلام السيد الخوي. ولا يخفى أن الأمر الأول قد يمكن تتميم الأمر الأول بالأدلة التي تدل على رجوع سنة الأئمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كلام الأئمة كله نابع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يرجع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي. أكو عندنا أدلة تدل على ذلك، فيمكن تتميمه بهذه الدعوة أمثال هذه الدعوة، أنه لا فرق بينهم، كل منهما هم الأئمة عليهم السلام يعبرون عن ماذا؟ هم شيء تلقوه ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وآله بواسطة آبائهم عليهم الصلاة والسلام. فالسنة في المقبولة هي أعم من سنة النبي وسنة الأئمة. لماذا؟ لأن سنة الأئمة عليهم السلام ترجع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أن الأمر الأول إذا كان يمكن تتميمه بهذه الدعوة التي ذكرناها، فإن الأمر الثاني ليس كذلك، صعب تتميمه، لأن هذه العمومات اللي تكون الموثقة موافقة لها تتمثل في روايتين، مو أكثر من هذا، العمومات تتمثل في روايتين، صحيحة هشام بن سالم وصحيحة عبد الله بن سنان، وهما وإن كانتا صحيحتين سنداً إلا أن ذلك لا يلحقهما بالسنة القطعية. ما نقدر نقول بأنه كل روايتين صحيحات توجب القطع بالصدور، كونهما صحيحتين لا يلحقهما بالسنة القطعية. في العمومات في المقام ليس السنة قطعية حتى تكون موجبة لترجيح شنو؟ لترجيح موثق السماعة، لأنها موافقة لها على معتبرة ظريف. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال أن التطبيقات الكثيرة لهذه العمومات في الموارد العديدة من الروايات، أقعدنا روايات كثيرة هي في التطبيق لي ما ذكر في هاي العمومات، واللي مذكور في العمومات شنو؟ مذكور في العمومات كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه مدّيس، هذا ما لنا شغل به فعلا، وفي إحداهما شنو؟ نصف الدية، هاي كبرى كلية، هاي الكبرى الكلية وردت في هاتين الروايتين، لكن تطبيقات هذه الكبرى الكلية ورد في روايات كثيرة، طبقت على على العينين، طبقت على الأذنين، طبقت على اليدين، على الرجلين، طبقت في موارد كثيرة جدا. هاي التطبيقات الكثيرة لهاي العمومات لا يبعد أنها توجب وصول درجة الاحتمال في صدور هذه العمومات إلى درجة الاطمئنان والوثوق أو اليقين، لا يبعد ذلك. وبذلك يمكن أن يدعى بأن هذه السنة سنة شنو قطعية، أن هذه السنة سنة شنو قطعية، يعني أن هذه العمومات هي سنة قطعية صادرة قطعا، يعني هذه مسألة أنه ما كان في الإنسان اثنان ففي إحداهما نصف الدية، هذا أمر صادر قطعا، هناك اطمئنان بماذا؟ بصدور هذا المضمون لهاتين الروايتين الصحيحتين، ويضم إلى ذلك ماذا؟ تطبيقات الكثيرة في الروايات، تطبيقات كثيرة على ما كان في الإنسان منه اثنان، تطبق على ماذا؟ على كل واحد منهما، رواية تقول بأنها فيها نصف الدية، مضافا إلى أن هذا الحكم يعني مسلم في الأذنين، مسلم في العينين، مسلم في الرجلين، يعني سيأتي هذا كله واضح، كله مسلم. فمن هنا لا يبعد أنه هذا يوجب وصول درجة الاحتمال في هذه العمومات من حيث الصدور، يعني إلى درجة الاطمئنان بالصدور، هذا هو. إذا تم هذا الوجه حينئذ تكون هذه سنة قطعية، وتكون موجبة علما لترجيح، وتكون موجبة لترجيح موثق السماعة على ماذا؟ على معتبر الظريف، وإن كانت معتبر الظريف مخالفة للعامة، وموثق السماع موافق للعامة. لماذا؟ لأن موثق السماع موافق للكتاب والسنة، بينما معتبر الظريف مخالفة للكتاب، يعني مو للكتاب، مخالفة لمن؟ للسنة القطعية. اللي يعني يدعم هذا التقديم، تقديم موثق السماعة، أن معتبر الظريف هي بنفسها ذكرت بأنه في الشفتين الدية، أن في الشفتين الدية، والرواية الدالة على في الشفتين دي كثيرة ذكرناها فيما تقدم. وإذا ثبت أنه سمعتبر الظريف مو إلا بمعتبر الظريف، روايات كثيرة دالية، فرغنا عن هذا المطلب أنه في الشفتين الدية، فإذا ثبت أنه في الشفتين الدية، حين شلون يعني نلائم بين هذا وبين ما هو وارد في معتبر الظريف من أنه في الشفة السفلى نصف الدية، في الشفة العليا نصف الدية، وفي الشفة السفلى شنو؟ الثلثاء الدية، ثلثاء الدية، هاي راح تزيد عن الدية. من جهة الأدلة تقول بأنه في الشفتين الدية، دية كاملة بلا زيادة، بينما هنا نقول بأنه في الشفة، الرواية الظريفة تقول في الشفة السفلى ثلثاء الدية، وفي الشفة العليا نصف الدية، هذا راح يزيد عن الدية. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه الترجيح يكون علما، يكون لموثقة سماعة، يعني يؤيد أنه مثلا صعوبة الالتزام بما في معتبر الظريف من القول الثالث. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى قوله وفي كل منهما نصف الدية. بعد ذلك يقول ما قطع منهما فبحسابهما، ما قطع منهما فبحسابهما، هاي مسألة أن ما قطع منهما فبحسابهما، هذا هو كان وارد في في معتبر الظريف كان وارد به هذا. يقول ورد: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية 500 دينار. ثم يقول: فما قطع منها فبحساب ذلك، ما قطع من الشفة فبحساب ذلك. قلنا هذا معنى سابقا، ذكرنا معنى هذا أنه إذا قطعت نصف الشفة ففيها نصف دية تلك الشفة. إذا قلنا أنه في الشفة العليا نصف الدية وفي السفلى أيضا نصف الدية، فإذا قطعت نصف الشفة العليا ففيها ربع الدية، وكذلك إذا قطعت نصف الشفة السفلى. إذا قلنا بأنه في الشفة العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثا الدية كما هو القول الثالث، أيضا يكون إذا قطعت الشفة نصف الشفة العليا ففيها ربع الدية. وإذا قطعت نصف الشفة السفلى ففيها نصف الثلثين من الدية، يعني فيها ثلث ونصف الثلث، وهكذا كل بحسابه. ربع الشفة ففيها ربع الدية تلك الشفة، خمس الشفة قطعت ففيها خمس دية تلك الشفة، وهكذا. وفي بعضهما بحساب ذلك، وما قطع منهما فبحسابهما. إلى هنا يتم الكلام عن الشفتين. بعد ذلك ندخل في المورد السادس الذي هو عبارة عن اللسان. والظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنه قطع اللسان واستئصاله هذا فيه الدية كاملة بلا إشكال، وتدل عليه الروايات العمومات، عمومات المتقدمة تشمله كل ما كان في الإنسان واحد ففيه ماذا؟ ففيه الدية. كل شيء في الإنسان واحد ففيه الدية، لسان واحد في الإنسان ما عدا لسانين ففيه ماذا؟ ففيه الدية. العمومات تشمله صحيحة هشام بن سالم وغيرها، مضافا إلى الرواية الخاصة في معتبر الظريف: ورد واللسان إذا استؤصل 1000 دينار. وفي معتبر السماع المتقدمة قال: وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة. فالظاهر أن هذا الحكم لا إشكال فيه، لكن وين؟ عندما يكون اللسان صحيح. لسان الأخرس به في بحث خاص يأتي الكلام عنه، عندما يكون لسان لإنسان غير أخرس ناطق ينطق، ففي قطعه الدية كاملة. ظهر أن هذا مما لا خلاف فيه، وإنما يقع الكلام في لسان الأخرس، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.